لنقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود بذكر الله تخصيص وقت أو مكان، أو يشتمل كل وقت ومكان؟ ذكر الله تعالى يكون في كل وقت، إلا في كل وقت وفي كل مكان، إلا في حال ما إذا أن الإنسان دخل الخلاء فإنه يذكر الله قبل دخوله، ويتعوذ بالله من الخبث والخبائث بعد أن يقول بسم الله ثم يدخل الخلاء، ولا يذكر الله تعالى داخل الخلاء. فإذا خرج ذكر الله عند خروجه بعدما يخرج، وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يقول هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من المصحف في صلاة الليل؟ وكم عدد الركعات في صلاة الليل؟ قراءة الإنسان من المصحف لا بأس بها، لكن ينبغي أن لا تشتمل على حركة كثيرة، وإنما تكون على قدر الحاجة عندما يحمل المصحف ويقرأ منه ويقلب الصفحات على قدر الحاجة. وأما عدد ركعات قيام الليل فليس لها عدد، وهذا يعود إلى نشاط الإنسان و ضعفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، وقال للناس صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليتم بواحدة، وجعل للإنسان حق الاختيار، إن شاء صلى ثلاث، وإن شاء صلى 101 أو أزيد. والنبي عليه الصلاة والسلام اختار له 11 ركعة، وكان أحيانا يقوم بالركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء وزيادة، يقرأها الناس في صلاة التراويح بخمس ليالي من يطيل منهم. يقول إذا كنت في أثناء الصلاة هل أنظر إلى الكعبة أم إلى محل السجود؟ نقول بل تنظر إلى محل السجود ولا تنظر إلى الكعبة أثناء الصلاة، هذا هو السنة والأفضل لك. يقول كنت أسعى بين الصفا والمروة وأدفع عربة عليها والدتي وهي كبيرة في السن، في لحظة بطمت العربة قدم رجل يدفع عربة أمامي فجرحته، وقمت بغسل رجلي هذا الرجل وقام وسامحني، لكنه منذ ذلك الوقت وأنا متألم، فدلني ماذا أفعل؟ أكثر من الدعاء له وجزاه الله خير ما دام سامحك، فأكثر من الدعاء له والاستغفار له، لأنه أحسن إليك بهذه المسامحة وأنت قد ألحقت به ضررا. يقول إذا حج زوجان حج نافلة ثم حصل جماع قبل الوقوف بعرفة، هل علينا الإعادة من الحج القادم؟ وهل مكان الإعادة كالحج الواجب؟ وما الدليل؟ محظورات الإحرام منها الجماع، فإذا أن إنسانا جامع زوجته قبل التحلل فإنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وهذا المحظور هو أعظم المحظورات وهو أخطرها. فإذا كان قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج ويلزم إتمامه، يلزمه أن يتم الحج ويكمل جميع المناسك، وهذا الحج قد فسد وعليه أن يعيد من عام قابل وعليه أن يذبح بدنه. كل منهما إذا كانوا متراضين على هذا فكل من الزوج والزوجة كل واحد عليه أن يذبح بدنه، يعني بعير يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، وأيضا يلزمه أن يحج السنة القادمة. وأما إذا كان بعد التحلل الأول، يعني بعد الرمي والحلق أو بعد الرمي والطواف أو بعد الطواف والحلق، فإن الإنسان حجه يعتبر صحيح لكنه عليه ذبح شاة وارتكابه محظور قبل التحلل الثاني. وأما إذا كان هذا الإنسان قد جاء حاجا متمتعا وبعد أن انتهى من العمرة جامع زوجته قبل أن يحرم بالحج فهذا لا شيء فيه وجائز، بمعنى أن الإنسان جاء متمتع محرم بعمرة فطاف وسعى وحلق شعره أو قصره وتحلل، فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، وهذا قبل أن يحرم بالحج، فجماعه يعتبر مباحا لأنه وقت تحلل وليس وقت إحرام. يقول: ما حكم الإنسان الذي يرتكب المعاصي في الحرم وإذا تاب هل تقبل توبته وكيف تكون التوبة؟ ارتكاب المعاصي في الزمان الفاضل والمكان الفاضل أشد من ارتكابها في غيرها، ولهذا توعد الله تعالى من هم بالمعصية في الحرم ولو لم يعملها بأن يذيقه من العذاب الأليم، في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف من يعمل؟ لا شك أن الجرم أعظم والذنب أكبر والمصيبة أعظم، ولكن باب التوبة مفتوح، والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ويغفر الذنب ويقبل التوبة، لكن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والتوبة لها شروط: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ترك المعصية، والشرط الثاني الندم على فعلها، والشرط الثالث أن يعقد العزم على أن لا يعود إليها ما دام على قيد الحياة، وإذا كانت تتعلق بالمخلوق فيرد إليه مظلمته. هذه شروط التوبة، إذا تحققت عند الإنسان فإن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فعليك أن تسارع إلى التوبة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. يقول انه يعمل في بلد يبعد عن بلده 160 كيلو، وانه يخرج يوم الجمعة عقب الصلاة ويرجع يوم الاثنين عقب الظهر، اي يمر عليه 15 وقتا، فهل له ان يقصر ويجمع الصلاة؟ انت تعتبر مسافر، لكن اذا كنت تصلي وحدك او معك رفقتك وليس عندكم مساجد فلكم ان تجمعوا وتقصروا، وقد لا يكون الجمع مستحبا لكنه جائز. واما اذا كان الانسان يبقى في البلد اكثر من 4 ايام فانه يعتبر محل اقامة له، فليس له ان يترخص برخص السفر. واذا كان الانسان حوله مساجد فانه يلزمه ان يذهب للمساجد ويصلي بها، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. فاذا كان حولك مساجد وتسمع النداء يلزمك ان تذهب وتصلي مع جماعة ولا تقصر، وانما تتابع الامام في الصلاة التي صلاها. ما حكم الحلف في البيع والشراء؟ فهل يجوز مثلا ان يحلف بالله ان لا يزيد السعر او ان لا يبيعها بازيد ثم يزيد او يبيع؟ الحلف بالله لا يكون الا على امر يقصد الانسان الالتزام به بعد تروي وفهم وادراك لمراد، ولهذا جعله الشارع يعادل شهادة شاهد في إثبات الحق، فيمين المدعي تعادل شاهدا يشهد في القضية في الحقوق المالية ونحوها، وحينئذ لا يجرؤ عليه الإنسان إلا وهو متأكد مما يقول وقاصد لما يتلفظ به. والله جل وعلا أمر الإنسان أن لا يحلف إلا وهو يريد البر بيمينه. تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا يحلف الإنسان إلا وهو قاصد ما حلف به ويريد أن يتحقق مراده. فإذا تبين له بعد الحلف أن المصلحة في غير ما حلف عليه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. فالإنسان إذا تبين له أن المصلحة والأنسب والأفضل له أن يتراجع عما حلف عليه فيكفر كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد هذه الأشياء الثلاثة فصيام 3 أيام متتابعة فيكفر الإنسان عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وأود أن أنبه إلى أن استعمال اليمين في البيع والشراء لا ينبغي أن تستعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الحلف في البيع والشراء وإنفاق السلعة للعيمان الكاذبة، وعد ذلك قدحا في عدالة من هذه طريقته الذي يحلف أيمانا كاذبة، هذه يمينه غموس ليست مكفرة، لا كفرة لها، وأعظم من أن تكفر لأنها تبني صاحبها في النار وصاحبها يفسق بها. فليس للإنسان أن يحلف على أمر مضى لإنفاق سلعته فيقول والله إني اشتريتها بكذا بينما هو ليس صادقا. أما الحلف على المستقبل حلف أن لا يبيعها بأقل من كذا ثم تبين له أن يبيعها، فهذه هي اليمين المكفرة، يكفر عن يمينه ويبيعها بالسعر الذي رأى. يقول: شخص اشترى سيارة من المعرض وباعها عليه المعرض بالتقسيط، ثم اشتراها مني صاحب المعرض بالكاش، وهكذا تباع السيارة وتشترى وهي واقفة أكثر من 10 مرات، هل هذا يجوز أم لا؟ هذا لا يجوز، هذا هو بيع العينة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. فإذا اشتريت سيارة بالتقسيط لا تبيعها على من باع عليك، وإنما تبيعها على غيره وتستلمها تحوزها وتتملكها. أما ما ذكر السائل في السؤال فهذا هو بيع العينة وهو محرم والبيع باطل. إذا أن إنسانا جامع زوجته وتلوث ملابسه فهل هذا طاهر أم نجس؟ نقول بل هو طاهر، والدليل على هذا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تذكر أنها تغسل آثار الجنابة من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وتحكه إذا كان يابسا. فالحك لا يطهر، لو كان نجسا لما اكتفت بالحك وإنما لزم الغسل. يقول: ما حكم قراءة آخر سورة البقرة بعد الصلاة، بعد آية الكرسي وقبل سورة الإخلاص؟ آخر سورة البقرة هي من الأذكار المشروعة في الصباح والمساء، ورد عنا من قرأ 10 آيات من سورة البقرة هي الأربع الأولى منها وآية الكرسي وآيتين بعدها والثلاث الآيات من آخر سورة البقرة، وكنا حصنا له في ذلك اليوم من كل سوء. فهذه من أذكار الصباح والمساء. وعلى كل فقراءة أواخر سورة البقرة لا يقرأها إنسان إلا ويؤمن عليه الملك والله تعالى يستجيب دعاءه في الدعاء الوارد فيها. يقول: ما حكم التسبيح والتكبير بما يسمى السبحة بنية حفظ العدد؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان هو أعظم الذاكرين لله وما كان عنده سبحة، وينبغي أن نسبح مثله ونوفر قيمة السبحة نخليها عن صاحبها، ونشغل أصابعنا كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم لأنها تشهد علينا. الأفضل في السفر الصيام أم الفطر؟ صيام السنة قصدي. الأفضل الفطر، أنه أعون للإنسان على سفره وقضاء مصالحه ولا يعرض نفسه للمشقة. نعم إذا كان سفره لا يشق وصادف يوم مستحب صيامه فصامه فله خير، فهو على خير إن شاء الله، فيجوز له الصيام. يقول أنا يفوتني الوتر فأغلب الأيام لا أستيقظ آخر الليل ولا أستيقظ إلا عند طلوع الفجر، فما العمل؟ الإنسان إذا كان لا يضمن لنفسه القيام آخر الليل يوتر قبل أن ينام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر آخر الليل، كثير من الصحابة يوترون آخر الليل، لكن أوصى أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة كان ثقيل النوم وربما طلع عليه الفجر وهو لم يستيقظ، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل النوم حتى أنه لا تفوت هذه الفضيلة. فإذا أن الإنسان طلع عليه الفجر وهو لم يصلي الوتر فإنه يصليه في الضحى شفعا، إذا كان عادته في الليل يصلي ثلاث يصلي في الضحى أربع، عادته في الليل يصلي 11 ركعة يصلي في الضحى 12 ركعة. يقول هل يجوز تحديد الأذكار اليومية بغير ما حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، كأن يسبح في اليوم 1000 أو 2000؟ كونه يلتزم بهذا الرقم ليس من السنة، أما أن يكثر من الذكر فهذا أمر حسن وأمر فاضل، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد أذكارا في مواطن معينة، ولا يعني هذا أن غيرها لا يذكر فيه الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه. وكون الإنسان يحدد أنا لا أزيد على التسبيح في اليوم إلا عن 1000 أو عن 2000 فهذا التحديد مكروه لأنه ليس عليه دليل. أما أن تزيد يوم ويوم تنقص أو نحو ذلك ولا تلتزم بعدد معين إلا بما جاء النص في التحديد عليه فهذا هو المطلوب. يقول في بعض الليالي أكون نشيطا فأصلي 11 ركعة وبعض الليالي الأخرى أصلي 3، فهل في ذلك شيء؟ نقول لا، لا شيء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة وصلى 9 وصلى 7 وصلى 5 وصلى 3، وورد أن 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا 1، فلا بأس بهذا. يقول هل يجوز للمرأة الثيبة أن تزوج نفسها دون محرم لها؟ يقول تقوم بتوكيل أحد جماعتها بتزويجها، وما حكم من تزوجها على هذه الطريقة؟ إذا كان لها ولي فإن زواجها باطل، لا يجوز للمرأة أن تزوج إلا بإذن وليها، ووليها هو الذي يزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، ويقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فلا بد من وجود ولي. والمرأة ليس لها أن تختار واحد من الناس وتوكله ليكون وليا لها، إلا في حالة واحدة إذا لم يكن لها أقارب، كما لو أن امرأة كانت كافرة هي وأهلها فأسلمت من بينهم وكانت في بلد لا يوجد فيه والي للمسلمين ولا يوجد فيه قاضي للمسلمين، فحينئذ لها أن توكل من يعقد لها. أما إذا كانت في بلاد إسلامية فالقاضي هو ولي من لا ولي له، وإذا كان لها أقارب فلا بد أن يتولى وليها إبرام عقدها، وإذا كان لا يستطيع فينيب أو يوكل من يروب عنه وكالة شرعية. يقول هل يجوز الصلاة في الأحذية الموجودة في وقتنا هذا حيث أن بطون الأصابع لا تلمس الأرض ولا تكون في اتجاه القبلة، نعم يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعالة ويصلي بخفيه، وقال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. فالصلاة في النعال جائزة ولا بأس بها، لكن ينبغي أن تكون مقدماتها متصقة بالأرض، لا تكون مرفوعة. مقدمة الحذاء أو الخف أو الجزم أو الكنادر أو نحوها تكون على الأرض، لا يجوز رفعها ولو كانت الأصابع مرتفعة داخل هذا الحذاء أو نحوه. يقول انه صلى الصبح في الحرم ثم قام وطاف ثم جلس في المكان غير الذي جلس فيه قبل الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين، هل يؤجر على ذلك ثواب العمرة والعجر الحجة والعمرة رغم انني غيرت المكان؟ نقول نعم ان شاء الله، نرجو الله تعالى ذلك، لان المسجد كله مصلى. إذا جلس الإنسان في مصلاه أي المراد المسجد عامة، ولو انتقل من هذه الناحية إلى هذه الناحية المهم لا يخرج من المسجد ولا يحدث، فإن أحدث أو خرج من المسجد انقطع المقصود بالثواب على هذا. إيداع النقود في بنك إسلامي وهو لا يعرف كم يحصل عليه من الربح كل شهر؟ لا بأس بهذا، إذا كان أودعته للاستثمار لأجل أن يضاربوا فيه ويستثمروه لك على الأوجه الشرعية فلا بأس بهذا، أدام أنهم موثوقين ويلتزمون بأحكام الشرع فلا بأس. يقول إنسان لم يستطع أن يأتي للعمرة والحج بسبب الحاجة لعدم توفر المادة وهو توفي، فماذا توصين به وهل عليه شيء في ذلك؟ أوصيكم بأن تبروا به وتحسنوا إليه، وهو لا يجب عليه الحج ما دام أنه كان فقيرا لا يجد المال الذي حج به، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، غير المستطيع لا شيء عليه، لا يجب عليه الحج. فإن أردتم أن تحسنوا عليه وتحجوا عنه أو تعتمروا فلا بأس. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.